بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا أن الإمام البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أن المراد بهذا هي الأحكام الشرعية، وأن أخبار بني إسرائيل وبنو إسرائيل يراد بهم اليهود في الأعم الأغلب، وقد تطلق كلمة أخبار بني إسرائيل ويراد بها اليهود والنصارى، فأخبارهم أو ما يرد عنهم لا يخلو من أقسام من ثلاثة: إما أن يكون في شرعنا ما يصدقه ويدل عليه فهذا يجب قبوله، وإما أن يكون في شرعنا ما يكذبه فهذا يجب أن يرد ويكذب، كما قالت يهود: إن الله خلق السماوات والأرض ومن بينهن في ستة أيام فتعب فارتاح يوم السبت. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا إعياء. فيجب أن يكذب هذا. وهناك من أخبار بني إسرائيل ما ليس في كتابنا تصديق له ولا تكذيب له، فهذا هو الذي تجوز حكايته، كما قالوا مثلا: إن حواء خلقت من قصيرة أو من ضلع آدم الأيسر، فهذا شرعنا لا يكذبه ولا يصدقه. نعم، في شرعنا أن حواء خلقت من آدم وأنها خلقت من ضلع أعوج، لكن أي ضلع هو؟ القصيرة، من الجنب الأيسر، من الجنب الأيمن، الله أعلم. لكن مثل هذا يجوز حكايته على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. ولعل البخاري رحمه الله لما أورد هذا الباب ليبين وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، فما كان من أخبار بني إسرائيل دل عليه الكتاب والسنة فنحن معتصمون بالكتاب والسنة، وما كان مخالفا يجب أن يرد ولا يبنى عليه حكم، وما يحكى استئناسا هذا يحكى من غير جزم بأنه هو الحق. فالحاصل أن مرد الأمر إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم، قال: وذكر حديث حميد بن عبد الرحمن: سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار. وكعب الأحبار كان من اليهود، كان من أهل اليمن، ولكنه أسلم ودخل في الإسلام، لكنه ما دخل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو بصحابي، لكن هو من كبار التابعين ومن المخضرمين، فكان دخل في الإسلام، لكن بقيت عنده أخبار يحدث بها عن أهل الكتاب. فقال معاوية: إن كان، يعني كعب، من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، يعني دخل هناك جملة من أهل الكتاب في الإسلام فيحدثون، لكن كعب من أجلهم، كعب الأحبار من أجلهم وأصدقهم. قال: وإن كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب، نبلو يعني نختبر عليه ونتهم بعض الأخبار التي يأتي بها، لأن مشكلة أخبار بني إسرائيل هم أخذوها من كتبهم، وكتبهم قد دخل التحريف والتبديل والتغيير، فقد يكون هو كعب صادق في نقله، لكن هذا الخبر الذي جاء به مكذوب، كذبه من أثبته في التوراة أو في الإنجيل أو في غير ذلك. فالحاصل أن فيه هذا منهج عظيم بينه معاوية رضي الله عنه في أخبار بني إسرائيل، فليس كل ما يقوله حق، ولا نبلو عليه ونختبر، وبعض الأخبار التي يأتي بها نرى فيها الكذب. إذن لا تقبل أخبار بني إسرائيل إطلاقا ولا ترد إطلاقا، بل الأمر على التفصيل الذي أشرنا إليه لاحقا سابقا. نعم.
قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية.
نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه بيان أن أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية لأن الإنجيل باللغة العبرية والتوراة باللغة السريانية، فهم يقرؤونها بلغتهم لكن يترجمون للمسلمين أو للصحابة ومن كان في زمنهم باللغة العربية. ومعلوم أن المترجم كما يقال المترجم خائن إلا ما رحم الله، يعني أما يمر بكلام لا يعتقده فيصرف الكلام عنه أو يأتي بكلام لا يدل عليه صراحة أو غير ذلك، أو أنه نفس الكتب هذه قد حصل الكذب فيها فهم لما ترجموها إلى العربية ترجموها كما وجدوها لكنها هي مكذوبة في أصلها. ولهذا قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، جاء بعض الروايات لا تصدقوهم فعسى أن يكون باطلا فتصدقوا الباطل، ولا تكذبوهم فعسى أن يكون حقا وتكذبون بالحق، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. نعم نحن نؤمن بالتوراة وبالإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على أولئك الرسل، لكن بعد تحريفها ما نؤمن بالتحريف الذي فيها والتغيير والتبديل، لأنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فزادوا ونقصوا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
ثم أورد حديث ابن عباس وخبر ابن عباس أنه أنكر كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، أحدث يعني بعده، لأن تلك الكتب متقدمة، تلك الكتب ثم تلك الكتب الله أخبر أنهم حرفوا وبدلوا وزادوا بخلاف كتابكم الذي هو أحدث وهو آخر الكتب، فإن الله تكفل بحفظه جل وعلا، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف تسألونهم تريدون عندهم علما وأنتم كتابكم أحدث من كتابهم ومهيمن على كتبهم وكتابكم محفوظ وكتبهم غير محفوظة؟ وهذا مما يبعد عن ابن عباس أنه كان يروي عن بني إسرائيل، وإن كان العلماء اختلفوا هل ابن عباس ممن يروي الإسرائيليات أم لا، فمنهم من قال إنه يرويها، وهذا الخبر عن ابن عباس في صحيح البخاري يدل على أن ابن عباس بريء من هذا وأنه يتجنب الرواية عن بني إسرائيل. اللهم إلا أن يقال إن نهيه هنا إنما هو عما يتعلق بأحكام الدين، أحكام الدين ما يجوز سؤال أهل الكتاب عن أمور الدين، لكن مثل بعض الروايات تتعلق بالتفسير أو بالتاريخ أو نحو من ذلك، هذه إذا لم يكن هناك ما يعارضها فيمكن الاستئناس بها وذكرها على هذا السبيل. قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، محضا يعني خالصا لم يشب، لم يخلط بشيء من الباطل، كتاب خالص كلام الله محضا خالصا ما معه كلام لغيره، ولم يشب لم يخلط بافتراءات أحد، بل هو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. ثم قال وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا، الله حدثنا في القرآن وبيننا وأخبرنا أن بني إسرائيل غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وكتبوا بأيديهم وقالوا أمورا، قال وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، يعني هذا العلم الذي جاءكم في القرآن، وبين أنهم حرفوا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وزادوا ونقصوا واشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ولا يعظكم هذا البيان من الله عز وجل؟ أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجل يسألكم عن الذي أنزل عليكم، ما رأينا واحد من اليهود يأتي ويسألكم يقول أنا وقعت لي مسألة كذا وكذا ما حكم الله فيها؟ ما يأتون مع أنهم على الباطل ودينهم محرف، ما يأتون إليكم وأنتم على الحق، فكيف تذهبون إليهم؟ وهذا على كل حال يدل على أنهم لا يسألون عما يتعلق بأحكام الدين. وإلا فقد جاء في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تنهى عن تصديقهم وعن الأخذ منهم، وبعضها يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالجمع هو ما سبقا أشرنا إليه من أن بني أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام، فالنهي منصب على ما هو باطل وكذب أو شيء من أحكام الدين، والمأمور بتصديقهم فيه والتحديث عنهم فيما لا حرج فيه هو إما أنه ما كان دل عليه ديننا أنه حق، أو ما كان من المباح الذي يجوز حكايته لأنه ليس في شرعنا ما يكذبه ولا يدل على صحته صراحة كما سبق وأن ضربنا مثالا لذلك. نعم.
قال رحمه الله باب كراهية الخلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
ثم أورد كراهية الاختلاف، وبعض النسخ الخلاف، وهي بمعنى، والمراد الاختلاف في الأحكام الشرعية، وقيل ما هو أعم من ذلك، ومنه الاختلاف عند قراءة القرآن. ولهذا أورد فيه حديث جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، يعني ما ائتلفت ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإن اختلفتم فقوموا عنه. وواضح الدلالة أنه يكره الاختلاف خاصة في القرآن، وقد تكلم العلماء على ذلك، فقيل إذا اختلفتم في فهم معاني القرآن، يعني إذا اختلفتم اقرأ القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم يعني في القرآن فقوموا عنه، يعني قوموا عن هذا المجلس وقوموا عن هذا الخلاف. فقيل المعنى إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه، أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. وقال القاضي عياض هذا خاص في زمنه صلى الله عليه وسلم لئلا يكون ذلك سببا لنزول ما يسوءهم، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقيل يحتمل أن يكون المعنى إلزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه القرآن، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية للافتراق فاتركوا القراءة أو اتركوا هذا المجلس. ويحتمل أن ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرق عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته، يعني ذكروا وجوها إذا اختلفتم. والذي يظهر الله أعلم أن الأحرى بذلك المعنى، إذا اختلفتم يعني اختلفتم في المعنى، فهذا يقول معنى كذا وهذا يقول معنى كذا. لماذا؟ لأن في القرآن ما يوهم التعارض أحيانا، وأحيانا يأتي نص ويأتي ضده نص يوهم أنه خلاف وضد ذاك النص، فهنا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا يؤدي إلى تقليل قيمة القرآن في نفوس الناس. والشيطان حريص يقول أصلا القرآن فيه اختلاف كبير والصحابة اختلفوا، وانظر الخلاف اللي فيه ما هو مجمع عليه، ويأتي الشر على الناس من هذا الباب. لا، القرآن لا اختلاف بينه، وهذا الذي يوهم الاختلاف في فهمي وفهمك، ولكن في فهم الراسخين ليس باختلاف. ولهذا ألف العلماء قديما وحديثا في مشكل القرآن وما يوهم الاختلاف والجمع بينها ويعني التأليف بينها وبين دلالتها، وأنها لا تتعارض ولا تتناقض أبدا، لا القرآن بعضه مع بعض ولا السنة بعضها مع بعض ولا السنة مع القرآن أيضا، لأن كلاهما وحي من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا كالذي قبله طريق أخرى فيها بعض الزيادات، ولكن هو كالذي قبله وهي طريق أخرى. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم أو يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
ثم أورد الإمام البخاري حديث ابن عباس وهو يدل على أن الاختلاف عام سواء في فهم المعنى أو في غيره من الأمور، كما اختلفوا هنا. النبي قال اتوا بكتاب أكتب لكم، فقال بعضهم لا تكتب يا رسول الله، بعضهم قال أكتب، وهذا ليس في المعنى، ليس الاختلاف في المعاني. فينبغي تجنب الاختلاف وكراهية الاختلاف، لأنه يورث شيئا في النفوس ويؤدي إلى اختلاف الناس وتنازع الأهواء وما شابه ذلك. فأورد حديث ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حضره الأجل، حضرته الوفاة، وكان في السياق صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مرض أياما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. قال وفي البيت رجال فيهم عمر، يعني كانوا يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعودونه ومهمومون جدا من المرض الذي أصابه ويخشون وفاته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا، وعند مسلم هلموا بالكتف والدوات، يعني يكتب كتابا في الكتف، كانوا يكتبون بالكتف كتف الشاة، لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد شق عليه الوجع، لأنه كان يقوم يريد يصلي فإذا عضدوا حتى يقف سقط مغشيا عليه، فيغتسل ثم يقينه مرة أخرى فيسقط، فقلت قد غلبه الوجع، شق عليه الوجع، لا تدعونه يكتب، تشقون عليه بهذا، لأن الكتابة أكيد ستكون كتابة طويلة. وقال قال وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، وهذا من فقه عمر وبعد نظره، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وقال تركت فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي. وهكذا فهم ابن مسعود لما قال من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم الله ما حرم ربكم عليكم، وذكر كما جاء في آخر سورة الأنعام. فبعض الصحابة الأمر جلي واضح عندهم أنه لو أوصى أوصى بالكتاب بالقرآن والسنة. وابن عباس وبعضهم يظنون أنه كان يكتب أنه سيوصي بشيء، حتى ظنوا قالوا أنه سيوصي بالخلفاء، الخلفاء بعد فلان وفلان وفلان وفلان، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر أمر الله عز وجل، ما أراد الله وقوع هذا، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، كل شيء واضح موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا له الكتف والدوات حتى يكتب، قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف، واللغط هو الصوت بلا فهم، أحيانا يصير الناس يتكلمون تسمع كلام وأصوات لكن ما تحقق وش يقول فلان أو يقول فلان، لكن ارتفعت أصواتهم بينهم كأنهم صاروا يتخاصمون، ترتفع أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي اختلاف عند نبي، قوموا، ما ينبغي اختلاف عند نبي. قال فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ابن عباس إذا تذكر ذلك الموقف يتندم ويتحسر، هذه رزية بلية مصيبة رزأتنا التي حالت، كان ودي أعرف ماذا سيوصي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بماذا سيوصي، هذه مصيبة وقعت. لكن هذا أشكل على ابن عباس وخفي عليه، لكن ما خفي على عمر ولا على ابن مسعود ولا على كثير من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أوصى أوصى بكتاب الله، ولهذا هو أوصى بكتاب الله وأوصى بسنته، وكل شيء موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما نصا وإما أن يقاس عليه. نعم.
قال رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج أنه قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
ثم أورد الإمام البخاري باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره. هذه مسألة أصولية تتعلق بعلم أصول الفقه، فجمهور أهل العلم على أن النهي يقتضي التحريم، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء أو قبل ذلك نهى الله عنه فإنه محرم، إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. قال وكذلك الأمر، إذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر أو أمر الله عز وجل بالأمر فالأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دل دليل على أن ذلك الاستحباب أو للندب، هذه قاعدة وهذا عليه جمهور أهل العلم، وهناك من خالف في المسألة. ثم قال نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وهذا سيبينه في الحديث قريبا، لكن خلاصته أن يقال أنه معلوم أن المحرم محرم عليه إتيان النساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرهم بالإحلال قال أصيبوا من النساء، يعني جامعوا نساءكم، فهل جماع النساء لمن تحلل واجب عليه، يجب عليه أن يجامع زوجته أو لا؟ لا. لماذا؟ خلاصة أو أعدل الأقوال في هذا أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، فإذا كان حظر الله شيئا ثم أباحه ثم أمر به فالأمر هنا يدل على أنه يرجع إلى ما كان يرجع إلى الإباحة. مثال ذلك هذه المسألة محرم عليهم الجماع أثناء الإحرام، الأمر هنا بإصابة النساء يرجع إلى الأصل، الأصل أن الرجل في حل في أمره في إتيان زوجته، ولا يجب عليه يأتيها مثلا كل يوم أو كذا. كذلك مثل الصيد، الله جل وعلا يقول غير محل الصيد وأنتم حرم، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لكنه لما ذكر الإحلال قال وإذا حللتم فاصطادوا. هل يأتيك أحد ويقول من حل من الإحرام بعد أن ما يتحلل مثلا من العمرة يجب عليه أن يذهب يبحث عن صيد ويصيده ولا عمرته ناقصة؟ لا، لكن لأن الله حظر عليهم الصيد أثناء الإحرام فأمره هنا يقتضي الإباحة ورجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. إذن قوله هنا أصيبوا من النساء المراد أنه أباح لهم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث قالوا أي حل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال حله؟ قال الحل كله، يعني ائت امرأتك حلال. ولهذا نقول لو أن الإنسان اعتمر مثلا من المدينة أيام الحج أو أحرم من هنا بالحج، فلما جاء المدينة وفق فوجد أحد من العلماء فقال له السنة في حقك أنك تقلب حجك الإفراد ما دمت ما سقت الهدي، الأفضل لك تقلبها عمرة وتتحلل ويوم ثمانية تلبي بالحج يوم التروية. طيب حل؟ نقول الحل كله، زوجتك معك لك أن تأتي زوجتك وأن تطأها وأن تجامعها، الحل كله ترجع حلالا كما كنت قبل الإحرام. وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني هذا فقه من جابر أنه قال أصيب من النساء ولم يعزم عليهم، يعني واجب أن تجامعوا نساءكم، ولكن أحلهن لهم. لماذا؟ لأنه أمر بعد حظر، والأمر على الحظر يدل على الإباحة. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كنا يتبعنا الجنائز فنهينا، لكن هنا فرق بين الأمر والنهي، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وأما النهي فإنه يدل على التحريم، النهي بعد الإباحة يدل على التحريم. ولكن قوله لم يعزم علينا قال بعض العلم هذا من فهم أم عطية رضي الله عنها، ولهذا اختلف العلماء في زيارة في اتباع النساء للجنائز وزيارة القبور، ومنهم من قال أنه يجوز ومنهم من قال أنه لا يجوز وأنه حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أو زوارات القبور، ولكن لها أن تدعو لمن أرادت أن تدعو له بما شاءت وهي في بيتها، أو مرت بالبقيع أو بالمقبرة وهي ماشية من غير قصد زيارة المقبرة لكن الطريق يمر بالمقبرة فإنها تسلم على أهل القبور وتدعو لهم كما يدعو الرجال. ثم أورد المؤلف حديث جابر الذي فيه بيان قضية الحل في الحج، فقال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، لأنه عام الوداع كل النسك الثلاثة هناك من أحرم بها في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أهل بالحج وحده اللهم لبيك حجا، ومنهم من أهل بالإقران، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك عمرة وحجة، ومنهم من أهل بعمرة فقط اللهم لبيك عمرة متمتعا، ليتبين للمسلمين أن كل ذلك من السنة، وإن اختلف العلماء أيهم الأفضل، والأفضل كما ذكرنا بالأمس الأفضل هو التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل له القران. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 أيام من ذي الحليفة إلى مكة، وكان خرج يوم 26 ذي القعدة، ووصل مكة يوم 4 ذي الحجة، ولم يكن، وكان الشهر كاملا على ما ذكره ابن القيم وغيره، ذكره ابن القيم في زاد المعاد. قال: فلما قدمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، لأن منهم من كان مفردا، منهم من كان قارنا، منهم من كان متمتعا. المتمتع لا إشكال فيه أصلا، لأدى العمرة حل، لكن الإشكال كان في المفرد الذي لبى بالحج فقط، والقارن الذي لبى بالعمرة والحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل إلا من ساق الهدي، الذي ساق هديا معه لا يحل، يبقى حتى يبلغ الهدي محله، حتى يرجع من عرفة ويوم النحر يرمي الجمرات، ثم بعد ذلك يعني يحل على ما ذكره أهل العلم وفصلوا فيه. لكن طيب، هذا أفرد، لو هذا بعض الناس الآن، بعض الإخوة من الدول الإفريقية وغيرها يأتون، أغلبهم يقول: نحن الأفضل عندنا مذهب الإمام مالك رحمه الله هو الإفراد، فإذا جاء يلبي بالحج، إذا جاء قد يأتي مكة وباقي شهر على الحج، أو 20 يوم أو أسبوع أو 10 أيام. نقول: يا أخي، رحم الله الإمام مالك، ورأي الإمام مالك قال به قبله أبو بكر وعمر، وقال به جمع من الصحابة، ولا عتب على الإمام مالك في ذلك أبدا، لكن أنت اعتصم بالسنة، عليك بما دلل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنه أفضل. فالنبي قال للمفردين وقال للقارنين الذين لم يسقوا الهدي: تحللوا، اقلبوها عمرة، طوفوا بالبيت واسعوا وقصروا وتحللوا. قالوا: أي حل؟ قال: الحل كله. وأتوا النساء أيضا، جامعوا نساءكم. قال: وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم لكن أحلهن لهم. يعني الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة وليس هنا على الوجوب، يجب على إنسان أن يجامع امرأته. قال: فبلغه أننا نقول: لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. إن كان عندهم تشدد في أمر الحج، قالوا: كيف إحنا جايين الآن للحج ونجامع النساء وما بقي بيننا وبين عرفة إلا 5 أيام، يوم جو يوم 4 وعرفة يوم 9، فنجامع النساء ونذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر. قال: وأشار، يقول جابر، بيده هكذا وحرك، يعني حرك جابر يده كما قال الحافظ ابن حجر، يعني يشير إلى نوع، يعني أنه يقطر المني من الذكر، أو أشار إلى وضع الذكر، يعني ذكر الحافظ شيئا من هذا. الحاصل أنه يشير إلى أنه يعني جامعوا نساءهم حقيقة. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدللت ما أهديت. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. وهذا يستدل به الجمهور القائلون بأن التمتع أفضل. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، فلو هنا للتمني، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يتمناه، والنبي لا يتمنى إلا الأفضل. وأيضا يمر أصحابه، ولما لم يسارعوا غضب، حتى لما سألته بعض النساء: ما الذي أغضبك؟ بعض النساء قال: ما لي لا أغضب، وأنا آمر الناس فلا أطاع، أقول حلوا وهم لا يحلون. فالتمتع يا أخوان أفضل، إلا من ساق الهدي، لأنك تتمتع، تأتي بعمرة، تنتهي من العمرة تبقى حلال، بل حتى لو عرض لك أمر وأردت ترجع إلى بلدك ولا تحج هذا العام لك ذلك، لأنك ما لبيت بالحج. أرفق بالإنسان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
وهذا فيه دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فقوله لمن شاء صرف الأمر عن الوجوب. وإلا الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب إلا إذا صرفه صارف. وكذلك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لامته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم الله.
نعم. ثم قال باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. هذا من فقه البخاري أنه ليس معنى الاعتصام بالكتاب والسنة أنك لا تشاور. طبعا إذا نزلت مسألة إما أن يكون فيها نص واضح، فهذه ما يشاور الإنسان فيها، ما يقول أنا أريد أشاور الناس في الحج الأحج أم لا، أنا ما أريد أشاور، أنا أريد أشاور الناس هل أصلي في الجماعة ولا ما أصلي. لا، الذي فيه أمر ما فيه مشاورة، يجب أن يطاع الله ورسوله. لكن أحيانا يكون أمر نازل لم يشرع فيه حكم، لم ينزل فيه شيء من السماء، ومتروك لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل بالخليفة أو بالأمير أمر عارض ما فيه نص صريح، فهنا تشرع المشاورة، يشاورهم ويأخذ رأيهم ويتقوى به. قال باب نعم قال وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. متى تكون المشاورة؟ قبل أن يتبين الأمر، قبل أن يعزم، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما جاءت قريش ونزلت في أحد، شاور الصحابة وهو في هذا المسجد، قال ما رأيكم أشيروا علي، هل نخرج إليهم ونناجزهم أو نبقى في المدينة ونتحصن وإذا جاءونا قتلناهم؟ فقال بعضهم لا نبقى في المدينة، فقال بعضهم يا رسول الله لا، قال وهم الذين لم يشهدوا بدرا، حرصهم على الشهادة، قالوا يا رسول الله لا نطلع نخرج إليهم ونناجزهم، لو جاءونا في المدينة وغلبونا ماذا سيفعلون في النساء والأطفال والأموال؟ فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأيه قبل ذلك أنه يبقى ما يخرج إليهم، فأخذ برأيهم ثم لبس لامته، واللامة هي ما يوضع على الرأس في الحرب أو آلة الحرب مطلقا، سواء اللامة والسيف والرمح. فلما لبس لامته قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرهناه لو تركناه ورأيه الذي رآه، فقالوا يا رسول الله لا نبقى في المدينة. قال ما ينبغي لنبي لبس لامته أن يرجع أبدا. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاور، لكن إذا عزم وكذلك أن تشاور، فإذا تبين لك وجه الرشد في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله ونفذ، لا ترجع، أنت شاورت وقمت بالواجب لكن تبين لك أن الصواب كيت وكيت وترجع عندك فأخذت به اعزم عليه. لو أنك بعدما عزمت جاك واحد قال أنا أقول والله لو ترجع وتخلي رأيك كذا، لا، فإذا عزمت فتوكل على الله. بعد العزم ما في مشاورة، المشاورة قبل أن يعزم. ولهذا قال البخاري وأن المشاورة قبل العزم والتبين، قبل ما يتبين لك الأمر وجه الصواب في المسألة، لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت على أمر فتوكل على الله وامضي لا ترجع. قال فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. نعم، إذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ليس لأحد أن يتقدم بين يديه يقول لا افعل كذا اترك كذا افعل كذا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، خلاص عزم الأمر، أو كان الأمر فيه نص واضح ولم يستشر فيه. قال وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام أو الخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لامته وعزم قالوا أقم، خلاص ما نخرج نبقى. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال فلم يمل إليهم بعد العزم، يعني ما مال إلى رأيهم هذا، لا ما مال إليه وأخذ به تركه، وقال لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم الله. نعم، هذا وجه الاستشهاد واضح وسيورده بعد ذلك. نعم.
وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت
وأيضا شاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد في عائشة لما قذفها عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، قذفها بصفوان بن معطل وأنه عمل الفاحشة، أشكل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لم يخبره بشيء، فخاض الناس في ذلك. ومن رحمة الله بأم المؤمنين عائشة أنها مرضت لما قدم من السفر، فخاض الناس شهرا كاملا في موضوعها وما علمت ولا شعرت حتى خرجت للمناصع أو لقضاء الحاجة مع أم مصطح، فلما سقطت أم مصطح قالت تعس مصطح، قالت لا تقولين هذا، ثم مرة ثانية حصل أن عثرت قالت تعس مصطح، قالت تسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقوله عائشة، قالت أما سمعت ما قال، قالت إيش قال، قالت هو نشر عنك أنك وقعت في الفاحشة. هنا علمت عائشة بعد شهر، وكان هذا في آخر هذه الضائقة، ما هو إلا يوم أو يومين وثلاثة، ففرج الله عنها وأنزل براءتها من السماء. لطف الله بأوليائه، لأن أم المؤمنين من أولياء الله ولا شك في هذا، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الكلام ولم ينزل عليه من الله شيء استشار علي، قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، واستشار أسامة قال يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا، هم أهلك وما علمنا إلا خيرا، واستشر الجارية واسأل الجارية أم هاني عنها تصدقك الخبر. وسيأتي هذا الكلام. الحاصل أن النبي استشار، لكن لما عزم لا طلق عائشة وإنما برأها كما برأها الله، وأقام الحد على الذين رموها، حد الافتراء، جلد كل واحد منهم 80 جلدة. نعم.
وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال وكان الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم، هذا من فقه البخاري، ما كل أحد استشار في الأمور النوازل، الأمناء العلماء أهل العلم المعرفة بشرع الله وبتقدير الأمور وبمراعاة المصالح والمفاسد. لأن بعض الناس يتحمس، ربما لو استشار إنسانا أحمق وإنسان جاهل أشار عليه برأي فيه خلل، كما يحصل بعض الناس لما يحصل شيء أو مشكلة يقول أنا أقول لك لا تخاف، والله يصير عيب عليك بعدين الناس كلهم يعيرونك، أقدم ولو يحصل. لا يشير إلا عالم بالشرع يعلم المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا فيشير بما فيه مصلحة ويبتعد عما فيه مفسدة. قال وكان الأمراء يستشيرون الأمراء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. أسهلها هنا يعني المراد به ما يكون سهلا من حيث عاقبته ونتيجته، أسهل على المؤمنين في دينهم في أحكامهم في أمورهم. فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما جاءه الكتاب وبرأ الله عائشة من فوق 7 سماوات لم يتعداه إلى غيره، وأخذ بالقرآن وجلد الذين رموها بالفاحشة ولم ينظر إلى رأي فلان أو علان. نعم.
ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه.
نعم. ثم أورد وهذا من فقه البخاري، يعني هذا كله في الباب، إلى الآن ما أتى على ذكر النصوص، لكنه دبج وضمن هذا الباب النصوص، وهذه النصوص التي أشار إليها قد رواها في موضع آخر. فأشار إلى اختلاف أبي بكر وعمر لما ارتد من ارتد من العرب وقالوا نحن نبقى على الإسلام ونصلي لكن ما ندفع الزكاة. قال أبو بكر: والله لا تؤدون الزكاة ولا أقاتلكم. فجاء عمر قال: يعني لماذا تقاتلهم؟ القوم أسلموا ويصلون مسلمون، لماذا تقاتلهم على الزكاة؟ هذا اجتهاد وشور أشار به عمر، لكن أبو بكر عنده نظر إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قاتل الناس، قال قاتل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: هذا من حقه، هذا من حق المال الذي يجب أن يخرج. وسبحان الله، هذا قد جاء في حديث صحيح عند مسلم وغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فانظروا فهم أبا بكر كيف وفقه الله وسدده لإصابة السنة، وهو يستنبط استنباطا، فقاتلهم. ثم عمر بعد ذلك قال: رأيت أن الله قد لما رأيت قد انشرح صدر أبي بكر لهذا الأمر علمت أنه الحق وأن الله سدده. بل حكى القرطبي وغيره وابن حجر أن الصحابة أجمعوا على ذلك، فصار إجماعا بعد ذلك لا يجوز أن يخالف. من امتنع عن دفع الزكاة يجب أن يقاتل عليها، يدفعها ولو بالقوة، لأنه صار إجماعا، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك. نعم.
وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
ثم أورد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه، غير دينه فاقتلوه. وهذا النص واضح، لأنهم بدلوا دينهم وغيروا، وهذا من حق الإسلام فيقاتلون. لكن هل هم كفار أو غير كفار؟ هذه مسألة أخرى. من ترك الزكاة ولم يخرجها بخلا وشحا وهو مقر فيها لا يكون كافرا ولا يخرج ملة الإسلام. وأما من جحد وجوبها فإنه يكفر بذلك كما بينه أهل العلم. ثم قال: وكان القراء وأصحاب مشورة عمر. لاحظ، عمر كان يستشير، هذا دليل على الاستشارة، كثرة الاستشارة في الأمور الحادثة التي ليس فيها نص واضح. لكن من هم وزراؤه، جلساؤه، مستشاريه؟ قال: كانوا أهل القرآن، القراء هم مستشاروه، وكان وقافا عند كتاب الله. وقد مرت معنا قصة الحر بن قيس وعيينة بن حصن لما جهل تكلم على عمر وأراد عمر هم أن يبطش به، قال: إن هذا من الجاهلين، والله يقول لنبيه أعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما تعداها، وقافا عند حدود الله وعند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: حدثني الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك، قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قال:
هل رأيت،
أحسن الله إليكم. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة رضي الله عنها. وقال أبو أسامة عن هشام،
ثم أورد قصة الإفك وأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة، وأن أسامة قال هم أهلك ما علمنا إلا خيرا، واسأل الجارية التي كانت يعني مع عائشة وتخدم عائشة تصدق بريرة، نعم بريرة، نحن قلنا أم هاني خطأ، بريرة أم هاني أخت علي بن أبي طالب. فسألها كيف رأيت؟ قالت والله ما رأيت إلا أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن صغيرة، لأن عائشة يا إخوان مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمرها 18 سنة، ودخل بها عمرها 9 سنوات صغيرة. حنا 18 سنة ما تصنع لك شاهي، ما تعرف تصنع الشاهي، فضلا أن مثل عائشة كانت تفتل حتى قلائد الإبل وعقل الإبل، وكانت يعني تقوم يعني بعمل البيت على أكمل وجه مع حسن التلطف ومراعاة خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، العجين معروف يؤتى بالدقيق فيوضع عليه الماء يعجن بحيث أنه يترك يخمر حتى بعد ذلك يوضع في النار في الفرن في التنور، فيتعجن العجين ثم يبدو لها النوم تنام وتخلي العجين مفتوح. صغيرة سن ما عندها يعني نظر مثل الكبيرة، تقول يمكن يأتي شيء يأكله، فتأتي الداجن، والداجن قالوا هي الشاة التي تألف البيت، لأن الشاة الغنم بعضها يسرح ويسوم ويرعى في الصحراء وبعضها لا يربى في البيوت ما تذهب، فالداجن الشاة اللي مربات في البيت ما تسرح مع الغنم، هذه حول العرب حول الناس في بيوتهم، فتأتي وتأكل. قال فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكر براءة عائشة. هذا الحديث الحقيقة فيه إجمال، لأنه هو قام وخطب الناس فحصل خلاف، قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله مرنا بأمرك، إن كان من قومنا فأنا أكفيك نقتله، وإن كان من إخواننا مرنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة قال والله ما قال مرنا بأمرك فنقتله. فقال سعد قام سعد بن عبادة قال والله ما تقتله. فقال والله لا أقتلنه. فقام أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تدافع عن المنافقين. فحصلت فتنة في هذا المسجد، سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا، وبقي بعد ذلك مدة ثم بعد ذلك نزل الوحي ببراءتها. لكن هنا أجمل الرواية. نعم.
قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة أنه قال لما أخبرت عائشة رضي الله عنها بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام، وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
ثم أورد حديث عائشة وهو قريب من معنى الحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في أهله، وأيضا فيه أنه لما علمت عائشة استأذنت تذهب إلى والديها تتأكد من الخبر، فتأكد لها الخبر، ولكن الله أنزل براءتها من فوق 7 سماوات. ولكن قال وقال رجل من الأنصار وهو أبو أيوب رضي الله عنه لما سمع الناس يخوضون عائشة فعلت قال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال أنه قال لزوجته لما تكلمت أترضينه لنفسك؟ تظنني بنت؟ قالت لا. قال عائشة أحق منك بالبراءة أو نحو من هذا. فقال سبحانك فأنزل الله القرآن مصدقا له وبما قال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد أتممنا هذا الكتاب. صلى الله يكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.